باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي الفناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي الفناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وقال المخزومي في الماء الدائم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
نعم هذا المنع من البول في الماء الدائم ثم البول في الماء الدائم الراكد. وقال ثم يغتسل منه يعني لا يجمع بينهما فإن يبول فيه ثم يغتسل منه. وجاء في الرواية الأخرى النهي عن كل واحد من الأمر على حدة لا يقول نحدثما يغاسل ولا يغسل وهو ممنوع من الأمرين. ولا يدل هذا على نجاسة لكن إذا بال في الماء الراكد ثم بال الثاني والثالث هذا يؤدي إلى تنجيس. أما التنجيس قد يكون نجس وقد لا يكون نجس قد ينجس إذا كان تغير أحد أوصافه كان صغيرا وقد لا ينجس لكنه منهي عنه منهي عن البول في الماء الراكد لأنه يعني يحتاج إلى الاغتسال. وإنما قال وكذلك الاغتسال في وسطه قيل أبي هريرة كيف يفعل قال يغترف من الاضطراب. أما الماء الجاري فلا بأس لأنه يعني يظهر مع الجاري هنا إشكال تخريج
قال عفى الله عنك البخاري ومسلم.
نعم أخرج الشيخ نعم نعم ولو كان كثير فالرسول نهى لأن هذا مدعاة إلى تنجيسه وتقليده ولو كان كثير ما دام راكب فلا يبول فيه لا يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم خلاص لا يجوز النهي التحريم يحرم عليه النبوة في الماء الراكب لأن هذا وسيلة إلى تنجيسه تقليده على نفسه وعلى غيره. نعم ايه هنا مفردة في النسائم هم بينهم وفيقة نعم
ما ورد من قبل
ايه فانخلف ايه ظاهر نعم هذا فيه في نظر في حديث عن الخزيمة رحمه الله كأنه انفرد به نعم ها نعم الخزيمة فجولة.
باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم. حدثنا علي بن حزم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنتين أو اللعانين قيل وما هما قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
نعم
قال أبو بكر
وهذا فيه تحذير التحلي في طريق الناس في ظلهم واتقوا اللاعنين يعني الذي يجلب اللعن ويسبب في اللعن الناس عارف يلعنون من تحلى في طريقهم في ظلهم فلا يجوز أن يتحلى في طريق الناس هل استطاعه الأقدام وكذلك في الظل الذي يتفضلون له مثل مشمس الشتاء يتشمسون وكذلك ورد النهي عن البول في عن التخلي في موارد الماء كل هذا منهي عنه. نعم
الله عنك. قال أبو بكر وإنما استدلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم بخبر عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما ستر به في حاجته هدفا أو حائش نخل إذ الهدف هو الحائط والحائش من النخل النخلات المجتمعات. وإنما سمي البستان حائشا لكثرة أشجاره ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس. فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش وإن كان لهما ظل.
نعم، مراد ظل الذي يستظل به الناس. أما لو كان ظل في شجرة في البر أو في مكان لا يستظل به الناس فلا حرج.
نعم. باب النهي عن مس الذكر باليمين.
أستاذ فريد
قال أخرجه مسلم رضي الله عنه.
نعم.
باب النهي عن مس الذكر باليمين. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه.
نعم. والنهي للتحريم، في تحريم مس الذكر حال البول لأنه ربما أصاب شيء من البول والذي لم يجر التحريم، وإنما يمسك ذكره بيد اليسار.
نعم.
وكذلك السجان أراد النهي عن السجان باليمين، النهي عن السجان باليمين هذا في نهي وهذا في نهي. النهي عن مس الذكر باليمين حال البول هذا منهي عنه، والنهي عن السجان باليمين ولا يستجي أحدكم بيمينه. نعم. أما لو كان في غير وقت البول هذا لا، قد لا يتناول الحديث، قال بعضهم انه عام ايضا حتى في غير وقت البول، لكن الحديث مقيد بوقت البول لان قد يسبب شيء من البول. نعم. لا 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 ها ما مو لازم يذكر قبل أن يستنجي. نعم. بيد اليسار. نعم. نعم.
باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، هذا مشروع. يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا في الصحيحين وغيرهما. والخبث هي ذكران الشياطين، والخبائث هي نعمة. وهذه الحشوش يعني مكان قضاء الحاجة محتضرة يعني تحضره الشياطين، فيستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإلى آخره. ويقول أيضا بسم الله قبل الدخول، عملا بالأحاديث العامة يقول بسم الله. وجاء أيضا في حديث يقول بسم الله فيه مرنا فيه التربية يقول بسم الله اللهم يا رب من الخبث والخبائث. نعم، لكن في اللهم من الخبث والخبائث هذا في الصحيحين، والتسمية فيه ثابتة أيضا ثابتة. نعم. ها؟ لا، عند الدخول، عند الدخول يقول بسم الله اللهم يا رب من الخبث والخبائث.
عفى الله عنك.
نعم. نعم، ظاهرة هنا عند الدخول. ها؟ لا فرض تلمذي لا بأس به مرنا يعني هو تلمذي بسم الله قرأنا عنه. نعم. لا، الوضوء لا بأس بالتسمية إذا نفي، لأن التسمية واجبة، وذكر الله في الحمام مكروه، تزول القراءة عند الحاجة. نعم.
عفى الله عنك، في حاشية تلخيص الحديث ذكر عن ابن حجر أنه قال لم يثبت في هذا الباب شيء.
تسمية؟
نعم، في نتائج الأفكار لابن حجر.
مرة التربية الظاهر ولا بأس به. وعلى كل حال تأخذ من الأدلة العامة يعني. إذا لم يكن تأخذ من الأدلة العامة لكن هنا تذكر من مرة ثبتك نفسي أما الله يذكر أخوة الخبائث هذا ثابت قال قصة الصحيحين
قال أبو داود أسمعك
ها والله
يذكر أبو داود فقط يمكن يعني الصحيحين
لأنه لأنه عشان يمكن لأجل السند هذا
بهذا السند
نعم 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 ايش؟ في اضطراب يقول السند على كل حال حديث ثابت صحيح نعم قلت نعم
قرأ العمري حديث الباب إذا ذكرتم الخلاء أقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال الحافظ في النفس إسناده على شرط
المسلم نعم
هذا حديث بندار غير أنه قال عن النضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدي عن النضر بن أنس باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند الإتيان الغائط حدثنا أبو عبد الله بن سعيد الأسد قال حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرك فقال ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجف
جاء في رواية عند أحمد في غيرها وهذا يدل على أنه لا بأس بعد الإحجار بعد الإحجار ليستجب بها وفي دليل على أنه لا يجوز استجاب بالروث ولا بالعرض الحديث الآخر أن العرض زاد أطفالكم من الجن والروث على كل جوارحه وإذا كانت نظرة الشمارة كنا جساء أيضا نعم إذا أراد أن يستنجد يقتصر على الشمار لا بد يكون ثلاث ساعات أما إذا أراد يستنجد من بعد ذلك فلا مصير هذا واحد يستنجد بحجرة ثم يستنجد بنا لا حرج لكن إذا أراد أن يقتصر على الحجار لا بد أن تكون ثلاثة تكون منقية فإن لم تنقي ذلك نعم فالأفضل نقطع على وتر نعم مناديل مناديل خشنة نعم مناديل خشنة والطين المتحجر والخشب لا إلا الزجاج نعم
عفى الله عنك باب النهي عن المحادثة على الغائط حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمكث على ذلك
قال
إسناده ضعيف مضطرب وخرجه من ماجه والحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه نعم لأنه أطلعت من رواية أكرم بن عمار عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
أكرم بن عمار سلم عليه
مر علينا في أبي داود مضطرب في روايته عن يحيى بن أبي كثير وفيها عفوا عن هلال بن عياض أنه من الضعيف
لكن لا شك أنه لا يجوز سمع الشفاعة عورته وكذلك أيضا الحديث ما ينبغي في هذه الحالة
هلال بن عياض هلال بن عياض
نعم
هو عياض بن هلال او هلال بن عياض
عرفت بعد ذلك نعم لكن اذكر معنى صحيح يعني كشف العوره هذا من هنا يعني عوره امام الناس
وكذلك الحديث لأن هذا اسم الحديث. نعم. حدثنا به محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن إبراهيم يعني الوراق قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه. قال أبو بكر وهذا هو صحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. وأحسب الوهم
أبو بكر وهذا عيد وهذا عيد.
قال أبو بكر وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال.
وين الشيخ؟ عن شيخ
يقصد هلال بن عياض هناك أن اسمه عياض بن هلال وليس هلال بن عياض.
هذا الشيخ
قال فلان هذا الشيخ هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال عن هلال بن عياض. باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم. أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك قال أخبر حدثنا محمد بن أبي إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يبدي الرجل ولا يبدي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تبدي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ولا تبدي المرأة إلى المرأة في الثوب.
نعم. وفي هذا الحديث النهي عن نظر عورة الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، يجب على الإنسان أن يستر عورته ولا يجوز له أن يشرع عورته ولا أن يجعل أحد ينظر إلى عورته، وكذلك المرأة. وفي النهي عن إسراع الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، معنى أنه يبث جسده وجسده بدون ثوب بدون حائل كان يضطجع ولا يكون بينهما حائل. الرجل إلى الرجل بمعنى أنه يمس اللحم اللحم من دون ثوب من دون حائل، لأن هذا مدعاة إلى تحرك الشهوة. وكذلك المرأة كونها ترتجع بجانب المرأة ويمس لحمها لحمها بدون حائل بدون ثوب، وهذا فيه النهي والنهي بدون التحريم. ولا يجوز الإنسان ينظر الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، وليس الإنسان يقضي إلى آخر بمعنى أنه يمس جسده بدون حائل، وكذلك المرأة، لأن هذا من أسباب الشر وتحرك الشهوة. نعم.
باب كراهية رد السلام يسلم على البائل.
إيش باب كراهية؟
باب كراهية رد السلام يسلم على البائل.
نعم.
أخبرنا أبو الطاهر حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. قال إسناده صحيح.
نعم. وفيه أنه لا يسلم على من يقضي حاجته، لأن السلام فيه ذكر الله عز وجل، ومن يقضي الحاجة لا يذكر الله في حال قضاء الحاجة، فلهذا لا يسلم على من يقضي حاجته على من يبول أو يتغوط، وإذا سلم عليه فلا يرد عليه. نعم.
جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار. باب الأمر بالاستصابة بالأحجار والدليل على أن الاستصابة بالأحجار يجزي دون الوضوء دون الماء. أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له بعض المشركين وكانوا يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان أجل أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم غير أن الدورقي قال قال بعض المشركين لسلمان.
نعم هذا فيه تحريم استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة وهذا في غير البنيان. أما في البنيان فإنه يجوز جمع بين الحديث في صحيح أقوال أهل العلم وفي تحريم الاستنجاب اليمين بينما يستنجب بيده الإشعار لأن اليمين تكون للتكريم للعطاء والأخذ كما النبي صلى الله عليه وسلم في تنعله وتراجله وطهوره وفي شأنه كله. وكذلك فيه أنه أنه لا يقتصر على على أقل من ثلاثة أحجار إذا استنجب الأحجار وهذا إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار فعشرة فلا يكتفي بالحجرين. أما إذا أراد أن يستنجب الماء بعد ذلك فله أن يستنجب بحجر وحجرين ثم يستنجب الماء. أما إذا أراد أن يكتفي بالأحجار فلا بد أن تكون ثلاثة لا يكفي نعم ولا بد ان تكون منقيه فاذا منقي بثلاثه زاد رابعا فاذا انقذ الرابع فانه يسحب الى الخامس حتى يقطع على وجهه وبشرط ايضا الا يتعدى الحال في موضع العاده في ان لا ينتشر الغائط الى الصفحتين والبول كذلك لا تجاوز الحشره لا يتجاوز راس الذكر ولا بد ان تكون هذه الاحجار ليس فيها روث ليس فيها رجيع وهو الروث ولا عظم كانه يعانى عن استنجابهما. اما العظم فانه يعود اليه اخر ما كان لحما ويكون زادا ليصانيا من الجن وكذلك الرجيع رجيع الدابه يكون على في الدواب يعود اليه حبه الذي اكل فلا بد ان تكون احجار منقيه ليس فيها رجيع ولا عظم ولا تجاوز الحاجة موضع العادة هذا إذا أراد الاكتفاء بها عنه. أما إذا أراد أن يستنجد بعدها بالماء فيكفي الحجر وحجرين. نعم
أحسن الله عليك. باب الأمر بالاستطامة بالأحجار وترا لا شفعا. أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ابن يزيد وقال وحدثنا يونس أيضا قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه وقال وحدثنا عجبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمير قال أخبرنا يونس ومالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
نعم وهذا فيه تدل به المؤلف على مشروعية الإيثار بالاستجمار وهذا مستحب من توضأ فليستنثر يعني الاستنثار معناه هو أن يخرج الماء الذي استنشقه في أنفه الاستنثار أن يجذب الماء بطرف أنفه فالاستنثار هو أن يخرجه الاستنثار هو أن يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويستنثر كما يتوضأ فليستنثر لا بد من الاستنشاق والاستنثار. وأما الاستجمار فإنه يوتر أفضل وإلا فلو لم يتزحف لكان ترك أحجار فأكثر. نعم
وفي حديث ابن المبارك أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال سمعت يونس يقول سئل ابن عيينة عن معنى قوله ومن استجمر فليوتر قال فسكت ابن عيينة فقيل له أترضى بما قال مالك قال وما قال مالك قيل قال مالك الاستجمار الاستطابة بالأحجار فقال ابن عيينة إنما مثلي ومثل مالك إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول وابن اللبون إذا ما لز في قرن وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعي
يعني أنه صار نعم.
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستصابة وترا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر
باب الدليل
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستصابة وترا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر والاستطابة بحجر واحد غير مجزية إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة. أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا.
نعم. وهذا فيه أنه الاستجمار لا بد أن يكون ثلاثا ولا يكفي الواحد والاثنين إذا أراد أن يكتب به مع الماء إذا حاجة مضيئة عادية. أما إذا أراد أن يستجمر بعده بالله فله أن يستجمر بحجر أو بحجرين. نعم.
باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاصم في فعله التارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا
فإذ التارك
التارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة.
نعم.
أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو غسان مالك بن سعد القيسي قال حدثنا روح يعني ابن عبادة قال حدثنا أبو عامر الخزار عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعا والأرض سبعا والطواف سبعا وذكر أشياء.
نعم. هذا فيه دليل على أن الإيثار فضيلة مستحب وليس بواجب إذا زاد على ثلاث فإذا أنقى بأربع فله أن يكتفي بذلك بأربعة أحجار وإن زاد خالصا فهو أفضل وإن اكتفى بأربع فلا حرج لأن ثالث سنة ليس تاركا لفضيلة لم يكن تاركا لواجب. نعم.
وقال هنا إسناد ضعيف
علي إلى في المعرف أن الحديث الأخرى أن الاستجماع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب النهي عن الاستطابة اليمين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا بشر بن مفضل قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس بالإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه.
نعم. هذا فيه تحريم هذه الأمور الثلاث، يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يتمسح بيمينه يستنجي بيمينه، لأن نهي للتحريم. وذلك إذا تنفس في الإناء قد يقدره على غيره، قد يخرج منكم به شيء. وكذلك أيضا لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، لأنه قد يصيب شيء من البول، وكذلك يكون يستنجي بيمينه. كل هذه الأمور الثلاثة محرمات إلى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه.
نعم، وهذا رواه البخاري صحيح، فيه تحريم هذه الأمور الثلاثة. نعم، لا تنفس يشربه بالتنفس النفخ، النفخ ينفخ من فمه هواء ينفخ الإناء، هذا الترك ما ينبغي للمسلم، يعني يجيهم أحسن يجيهم، يعني قد يخرج بالنفس له رائحة يجيه الإناء ولا يترك، ما يخرج. كذلك إذا كان الطعام حار ما يخرج، يسكت ينفض. نعم،
أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي، وحدثنا واصل بن مرزوق المصري قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي سلمة عن الأوزاعي، حدثني يحيى عن ابن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس بإناء. هذا حديث عمرو بن أبي سلمة. وقال أي بحجر في كلها عن
كلها عن يعني عن عن عن. نعم نعم، قال من قال من قال عمرو.
وقال علي بن حجر في كلها عن عن
رواه بالعلم علي بن حجر. نعم،
باب النهي عن الخطابة بدون ثلاثة أحجار. أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد ولده، فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يسبرها يعني في الغائط، ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة.
نعم، هذا لا يعلم استدبارها رواه البخاري الصحيح، قرأه مسلم أيضا، فيه تحريم استقبال قبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. قال في غير البنيان، أما في البنيان فيجوز لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت الله يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة، من هذا في البنيان. وأما النهي عن الاستجابة يقضي ثلاثة أحجار، هذا إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء، أما إذا أراد أن يستعمل الماء فلا بأس في الحجرين، ما إذا يكتفي بها فلا، فلا بد أن تكون أحجار فأكثر تكون ممكن. وأما العظم والروث فلا يجوز الاستدبار بهما. العظم قال جاء نزل بإخواننا من الجن يعود عليه لحمه الذي أكل، والروث على كل دواب يعود حبه إليه حبه الذي أكل. نعم، نعم، وضع راحلة لأنه حال بينه وبين القبلة حائل. ها يستدبر او يستقبل واحد، المهم اذا وضع حال بينه وبين القبلة كان محذور، هكذا يرى ابن عمر. لكن البنيان يعني الاوضح في هذا البنيان اكثر، يعني البنيان من جميع الجهات، اما هذا بس من جهه واحده، لكن ابن عمر يرى هذا يتحول هذا يجعل راحله تستقبل او يستدبر. نعم،
باب الدليل على ان النهي عن الاستقابه بدون ثلاثه احجار، وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء.
إيش باب الدليل؟
باب الدليل على أن النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء.
نعم.
لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاصم في فعله وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع.
كيف؟ باب الدليل.
باب الدليل على أن النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار. وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء، لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاصي في سئله وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرديء.
هذا في نظر الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار وإن استنجى بالماء يكون عاصي. نعم، يعني فهم من عموم الحديث وأن لا يستنجى بعد ثلاثة أحجار. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم القراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا أو بالعظم أو بالرجيع، وقال لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار.
هل هذا يدل على التحريم؟ يعني لا يستفيد هذا التحريم إذا أراد أن يقتصر عليه على الاستجمار، أما يستجيب الماء. نعم.
باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروض.
بس هذا ولا ما في ما يدل لهم لأنه عاصب بفعله إذا اقتصر على أقل من ثلاثة أحجار. ما يستفيد هذا حديث ما يدل في النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، يعني إذا أراد أن يقتصر عليه، أما إذا استنجد الماء فالأمر في هذا الواحد. استنباط المؤلف رحمه الله انه يحرم حتى ولو استجاب الله ما عليه شيء، ما لك ابدا. ها؟ نعم المؤلف. استنباط يعني هو قصد استنباط، حد هل فيه انه يعطي اذا اراد استجاب الله؟ في ايش؟ في هذا باب الدليل ايش؟
باب الدليل على أن النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء، لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاصي في فعله وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرديء.
كن عاصي وإن استنجى بالماء في نظر على الدليل. نعم.
باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث. قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود وقال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن أبي زائدة قال أخبرني داود بن أبي هند عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا فإذا هو جائن من كبر حراء، قال فقلنا يا رسول الله فقدناه فطلبناك فلم نجد، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، قال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا نيرانهم، قال وسألوه الجاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم
الله
قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعر علفا بدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. هذا حديث عبد الأعلى. وفي حديث ابن أبي زائدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن.
هذا العلّة يعني أنه زاد العظم يعود عليه اللحم الذي أكل منه، والروث يعود إلى الحب الذي يكفي. إشكال على التخريج.
قال فرعين أخرجه مسلم وأبو داود.
نعم.
جماع أبواب الاستنجاء بالماء. باب ذكر ثناء الله عز وجل.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه جماع أبواب الاستنجاء بالماء. باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويس بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، وقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا حتى انقضت الآية. فقال لهم: ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا.
اشكر على ما شكرنا ضعيف اشكر عليه.
قال فمن اسناده ضعيف وله شاهد في المستدرك وفي فتح الرباني ورواه الطبراني في الثلاثة كما في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، وفي شرح بن مساد ضعفه مالك بن معين وأبي زرعة ووثقه بن خدمة.
هذا ضعيف العين نزلت فيه في أهل قباء وأنهم وأن الله أثنى عليهم بكونهم يستجمرون بالحجارة ثم يقعون في الماء، ولكن الجمع بين الحجارة والماء لا شك أنه أفضل. الإنسان له أن يستجمر بالحجارة إذا يستجمر من ثلاث أحجار منقية ولم يقع إلا أثر لا يزول بالماء كفى، وإن استجمر بالماء فهو أفضل، وإن جمع بين الحجارة والماء فهو أفضل. أما قلنا إن نزلت في أهل قباء هذا ضعيف من أجل يشرح فيه هذا. نعم. فهما تشرح به متساعد رحمه الله متساعد التوفيق. ها لا ما يكفي التوفيق من حبان ابن حبان رحمه الله متساعد التوفيق لا بد ان الثقه وغيره. نعم ها نعم بس الله المجاهد متساعد رحمه الله سواء متحدث في الجرح ايضا سبب التوفيق وسبب الجرح. نعم.
باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء.
نعم. ها؟ نعم. نعم إذا كانت من هذه الورق منقية أو الخشب لزجاج الزجاج هذا ما لأنه لزج. نعم.
باب ذكر استنجاء.
لا تكون ثلاثة بعشرة مسحات تكون ما يتجاوز الخارج موضع العادة ولا يبقى إلا أثر لا يوجد إلا الماء فيوقع عادة. نعم.
الله. باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا ابن علية قال حدثني روح بن القاسم قال أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فتغسل به. قال فرانت أخرجه مسلم وأحمد.
أعد السنة.
الله. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا ابن علية قال حدثني روح بن القاسم قال أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به.
نعم. تغسل ولا يغسل؟ تغسل كذا
فيتغسل
يعني يتوضأ، وهذا ثابت حديث غير صعبة. كان يأخذ إجارة من الماء في عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك ثابت أن تأخذ له الإجارة فيها ماء فيقضي حادثة ثم يستنجي بالماء. وفي الرد على بعض الناس الذين لا يرون الاستنجاء بالماء، كانت أعرف بعض العرب يرون أن الاستنجاء بالماء هذا أن من خصائص النساء، وأن كان العرب كانوا يكفون الاستنجاء بالماء ويكفون بالحجارة، حتى بعضهم أنكر الاستنجاء بالماء، وهذا باطل. فضل الاستنجاء بالماء هو الأفضل هو الأفضل، ثم يجي الاستجمار بالحجارة ثم الجمع بينهم، الجمع بينهم هو أفضل هذا أفضل شيء الجمع بينهم، ثم الاستنجاء بالماء ثم الاستنجاء. نعم.
الله. قال أخبرنا محمد بن خالد بن حجاج الزهراني قال أخبرنا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة، فإذا خرج تمسح بالماء وتوضأ من إداوة. قال أخبرنا محمد بن خالد بن خداش الزهراني قال أخبرنا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة، فإذا خرج تمسح بالماء وتوضأ من إداوة.
والعكاز يجعله صفر غله اللغة الأخرى علجة.
نعم،
هذا ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم تحب له الإداوة يتعلف هذه المغيرة. نعم،
قال سرحبيل بن شاك صدوق ونصطلق بآخره.
نعم، قال أخرجه مسلم.
نعم،
أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء.
والإداوة سقاء من جلد صغير يشبه الإبريق يكون فيه ماء.
قال أبو بكر أبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة. أخبرنا محمد بن وليد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجئ بالماء.
وعنزة تذمير وعنزة عندك عنزة
وغيرها.
لا وعنزة ها نعم وعنزة إداوة من ماء يتوضأ به وعنزة يغسلها تكون في استغفر الله. ها لا وعنزة تفصيل حديث الآخر أحمد وغلام في البخاري هذه الإشكالات الأخيرة.
قال حسن عنك أخرجه البخاري ومسلم.
نعم البخاري أحمد وغلام إداوة من ماء وعنزة يتوضأ بالماء ويجعل عنزة في استغفر الله. والعنزة عصا في طرف حديث تفصيلها في الأرض.
باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة. أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الله بن نمير وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا محمد بن بشر قالوا حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة قال أخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة: قص الشارب واستنشاق الماء والسواك وإعفاء اللحية ونسف الأدب وحلق العانة وانتقاص الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. قال عبدة في حديثه والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة. وفي حديث وكيع قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء إذا نطحه بالماء نقص. ولم يذكر ابن رافع العاشرة ولا سفيان ولا شك.
انتقاص الماء هو الاستنجاء فيه دليل على الاستنجاء لا تطح. وهذا العصر في الصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فهو اللحية واجب، قص الشارب الثالث واجب، حلق العانة لا يؤثر في أكثر من 40 يوما، والاستنجاء كذلك، وغسل البراجم باب النظافة العقد الأصابع. نعم ايش كذلك الوفد ونكف الأبد وقف الشارع حديث أنا عورنا ألا نخل في أكثر من 40 ليلة. ما تكثر يعني أقل أحوالها كراهة الشديدة ما تكون أكثر من 40 ليلة.
نعم. باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء.
ولا
شك
ولا ذكر ها
ولا
شك ولا شك ولا ولا
لكن سفيان ما
ذكر لعل في سبب الآخر.
نعم ذكر الترمذي كنا نتوضا وضوءا واحدا. قال ذكر البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. قلت كيف كنت تسمعون؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث.
نعم نتوضا وضوءا واحدا في وضوء صلاه خمس صلوات وضوء واحد
ما ذكر
ما ذكر
ذكره مسلم قال بوب عليها باب الصلاة في كتب الله ما
ها قبول ولا إيش ها
خيبر
عفوا ها
خيبر
إيه أكل معهم من الحجر هذا ساعة ياض هذا هذا هو خمس صلاة في وضوء واحد لكن هذا يعني تزيد الماء تزيد الطهر هذا جاهز كم صلاة ضعيف ها نعم في الجوز ضعيف نعم
باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
وغسلها ولا غسلهما
وغسلهما
يدين ولا يد لا
باب دلك اليد بالأرض وغسلهما
يعني معالج الأخرى الأصل وغسلها نعم
باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها قال ومسح يده بالتراب قال إسناده ضعيف
غيظة غيظة يعني الشجر تكلم على غيظة
ما تكلم
الشجر يعني ضعيف
قال ضعيف أخرجه ابن ماجه
شو السند ما ذكر العلة
ما ذكر العلة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجري قال حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه رضي الله عنه.
نعم.
أبان بن عبد الله بن أبي حازم بن صفق بن العيلة بفتح العين المهملة البجري الأحنفي الكوفي صدوق في حفظه لي.
نعم.
أبان بن عبد الله.
ها؟
رمز له الجماعة.
باب القول عند الخروج من المتوضع
البخاري مسلم انتقيا من روايات ما ضبطه نعم
باب القول عند الخروج من المتوضع حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال
الحبان حاضر نعم صبر نعم نعم دون حديث حسن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب القول عند الخروج من المتوضأ حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا مثله
نعم وهذا كتاب في مشروعية كل إنسان إذا خرج من قضاء الحاجة غفرانك أما هي الحمد لله الذي يجب عني الأذى وعافاني هذا هو المواجهة بسبب ضعيف لكن غفرانك هذا كان أشكال على التخريج
أنا عفو الله عنك إسناده ضعيف أخرجه أبو داود وأحمد الإمام أحمد وقال الشارح نقلا عن بدر المنير ورواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقد اطلع البيهقي على نسخة قديمة من كتاب ابن خزيمة في رواية الطابوني ووجد بعض الاختلاف في رواية هذا الحديث
إيش سبب الضعف شعب السند
عفو الله عنك قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنه
ما شاء الله ولكن غفرانك أظن في البخاري يراجعها. نعم نعم ما رواه البخاري لم تراه البخاري في ثابتة، لكن إن كانت تنفيذ رأسه ثابتة، لكن الزيادة الحمد لله الذي يتبع عن الرواية البخاري يتبع عن الرواية البخاري. نعم.
جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام من مراده خاص. قال أخبرنا أحمد بن مقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطيعي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله إني قد توضأت من هذا. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الماء لا ينجس شيء. هذا حديث أحمد بن المقدام.
نعم في هذا لا بأس فيه الوضوء أن يتوضأ المسلم من فضل وضوء المرأة والموضع. أما حديث لها أن يتوضأ الرجل فوق المرأة فهو محمول على التنزيه، محمول على التنزيه إذا لم يجد غيره، وإذا وجد غيره كان تكره، خلافا لمن قال إنه لا يتوضأ كالحنابلة قالوا إذا توضأت المرأة البالغ وخلت بالماء فلا يتوضأ بالماء بعدها لأنه مستعمل يكون مستعمل، لكن يشترط أن تكون المرأة بالغ وتكون تخلو وتكون لطهارة كاملة عن حدث، فإن كانت المرأة غير بالغ أو لم تخلو به فهذا غيره فلا. نعم إشكال على الترجمة إيش؟ ذكر خبر
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص.
مراده خاص يعني ما لا يجذب الذي توضعت منه المرأة، يعني بلفظ عام من عام مراده من خاص مراده من الماء، أما الماء إذا خلص نجاسة ينجح. نعم الخمسة إلى النساء إذا يعني أصحاب السنة أربعة واحد ما رواه البخاري كتاب. نعم ها هي في الأدب الفضل. نعم إيه أخرجها من أبو داود
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجس شيء بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه.
باب الدليل
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجس شيء بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري البصري قالوا حدثنا أبو أسامة قال أخبرني وليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والصداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث حوثرة. وقال موسى بن عبد الرحمن
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال أيضا لم ينجس شيء. وأما المخرمي فإنه حج وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصرا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب.
وهذا حديث اختلف العلماء في صحته ووعظ الصبر أنه صحيح كما قال المؤلف رحمه الله ومن رواية عبيد الله لكن مرة ثقة تكفير عبيد الله خير عبد الله تكفير الزاهد فهو ضعيف. الصواب أنه حديث صحيح والمؤلف رحمه الله قال إن قول الحديث السابق أن الماء لا يجرب مراد به ما دون القلتين جمع بين الحديث لأن النبي قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا توضأ بالماء الكثير فإنه لا يعد. أما القليل ظاهر فأنه قيل استدل يقول وهما بدون قلتين بدون
بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر
قلتان. نعم إذا الماء لا يجرب حمله المؤلف قوله إن الماء لا يجرب على ما كان قلتان فأكثر في خمس شراب. فإذا توضأت المرأة في ماء فوق القلتين أما إذا توضأت بما دون القلتين فإنه يجرب حسن حمل المسلمين رحمه الله. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء وقالوا إن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. فإذا أصاب ولو نقص الطول ينجس بمجرد الملاقاة. أما إذا كان أكثر من قلتين قلتان فأكثر فلا ينجس إلا إذا تغير أحد وصاف اللون والطعم والريح. وذهب المحقق من العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير حتى ولو كان دون قلتين. استدلوا بحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا يرجس شيء. قال هذا منطوق. وحديث عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين هذا مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم. يعني مفهوم حديث قلتين ألغاه منطوق حديث أبي سعيد. حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث. هذا المفهوم ألغاه منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا يرجس شيء والمنطوق مقدم على المفهوم. هذا هو الصواب. ابن خزيمة رحمه الله مع الجمهور في هذا يعني يعامل بحديث قلتين وأن بالمفهوم وأن ما دون قلتين يجري قل إن الماء لا يجري يعني إذا كان أكثر من قلتين. أما إذا كان قلتين فتوضأ به امرأة فإنه أقل من خمس قراط فإنه يكون مستعمل ولا يتوضأ. هذا الذي يعني الجمهور في هذا. والصواب أنه لا يتعشى إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. نعم.
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص. وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس شيء لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا.
لا يغتسل فيه يغتسل فيه غير مستحسن فيه لأن لا يكون مستحسن وإنما يختلف من الصراع. هذا يقول الخزيمة إن هذا ما حديث الموطف الوالد الشيء مراد بهم يعني ما فوق القلتين حمل على ما فوق القلتين. سعاد الترجمة الترجمة تفق رحمه الله فيها. نعم.
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص. وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس شيء لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا.
هذا حمله قال ما أعطاه الله من شيء يعني على ما فوق القلتين قلتان فعلا يقول لا يغسل أحدكم الماء الدائم الذي لا يدري عندك أخوة الحاجة لا يغتسل لا يغسل أحدكم
نعم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
نعم معناه أنه لو اغتسل وهو فوق القلتين دون القلتين يكون مستعمل ولا يجري ولا يرتفع الحدث فإن كان قلتان فأكثر ارتفع الحدث وحمل ابن خزيمة رحمه الله ثم وطلب الجسر على ما فوق القلتين وهذا لا ليس بجيد الصواب أن الجسر على ما وطلب الجسر فوق القلتين أو دون القلتين نعم
صلى الله عليه وسلم باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه
نعم القلتان القلتان خمس قرى والقربة تسع القلتين تسع قربتين وشيئا ذكروا في ضبطها أنها ذراع وربع في ذراع وربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن مهناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في ماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب
نعم هذا ثابت الحديث ثابت فيه النهي عن البول في الماء الدائم ولو كان كثيرا لأنه إذا بلغ يقدره على غيره ولأنه إذا سلسل يبول وهذا يبول طبعا وصلت للتنجيح لكن هنا ينجز إذا كان كثيرا إلا إذا تغير أما إذا كان مع قليل في الأواني فإنه يراق لأنه جاء في بعض ألفاظ حديثه قلوا الكلب فليذقه وذهب الجمهور إلى أنه إذا كان أكثر أقل من قلتين فإنه مجرد الملاقاة حمل بحيث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحفظ الخبر وإن كان أكثر من قلتين فلا ينجز إلا بالتغير والصواب أنه ينجز إلا بالتغير بحيث أبي سعيد أنه الطهور لا ينجز في شيء هذا يقضي على مفهوم حديث قلتين نعم
أصلا أنك إذا كان الماء مستبحر لا ينجس ولكن يأتم بالبول فيه على الماء
وراكده
مستبحر
إذا كان راكد لا يبول ولو كان كثير أما إذا كان يجري فلا
حديث الصباع أنا كان قليل وكان فيه من النجاسات فقد تغير
قال الماء طهور لا ينجس شيء يعني إلا ما غلب على طعمه أو لا نعرف لأن ما تغير ما تغير له
لكن يجب وصف الراوي حديث الضراعة أنه كان في من النجاسات
يعني توقيها الريح كان في الاسم هذا اسمعنا لكن هو تعمد وقعها لكن توقيها الريح هو معهم كثير ولا بتغير فقال الماء طهور لا يوجد يعني إلا ما غلب على طعمه أو لا نعرف
أصلا
لا لا
يحول الغسل باب البخاري باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب
ترجمة الثانية ترجمة السابقة
باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
لا ولن أحدث الماء الواحد الذي لا يدري ثم يغتسل منه
حديث طبعا
لا
يقول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب
الصحيح ليس هذا الصحيحين ثم يغتسل منه فيها اللفظة هذه ثم يشربها
لا طبعا طريق ابن المسيب البخاري ومسلم من طريق ابن المخيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ثم يغتسل منه وفي الأصل لا يبولن به أحدكم
لكن هنا ثم يشرب منه ثم يتوضأ ويشرب منه المقصود أنه لا شك أنه يحرك البول في الماء الرحم لأنه يقدر على غيره، وإذا قال فليس من منهي على الاستقلال منه. نعم.
وطبعا إذا كان هذا السند صحيح فكل هذه الزيادة
ظاهرة، نعم إذا كانت كل هذه الزيادة مقبولة من غير رواية البخاري. نعم.
باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح.
هذا يقصد المالكية، المالك يرى أنه لا، وفي البخاري رحمه الله يرى أن الكلب طاهر وأنه ليس بنجس، هذا ترجع رد على البخاري ومن المالك. باب
الله. باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا ابن علية عن هشام بن حسان، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن صدقة، وحدثنا إسماعيل بن بشير ابن منصور السليمي قال أخبرنا عبد الأعلى، وحدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال أخبرنا محمد بن مروان قالوا أخبرنا هشام بن حسان، وحدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، الأولى منهن بالتراب، وقال الدورقي أولها بالتراب، وقال القطعي أولها بالتراب.
نعم. وحديث إذا ولغ فيه أحدكم ولغسل 7 مرات لهن بالتراب، وقال لهن بالتراب، وفيه دليل على غسل الكلب وأنه يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه، وأنه أن غسل كبده هو سبب فاحتهن بالتراب، وهذا حق الكلب بخلاف النجاسة الأخرى فإنها ليس لها أحد تغسل حتى يغسل النجاسة، تغسل 3 أو أقل أو أكثر، أما الكلب فلا بد من غسله 7. قال بعض العلماء على التسجيل الحنابلة وغيرهم، والصواب أنه لا يقال أنها خاصة بالكلب، الحنابلة يقول توصل نجاسة الكلب والخنزير 7 مرات. نعم.
قال
عندك
قال أصلا تخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة وفيه ثم يغتسل ومسح.
هذا الأول. الحديث الثالث. كيف إشكال؟
تخرجه أصلا. قال أخرجه مسلم أصلا.
هذا الأصل. والحديث قصة هي إذا ولغ سوه يخليك فلا تقول سلطان إنسان بالسلطان. نعم.
أصلا. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء
على الفرق إذا كان صدوق معناه يكون سبب الحسد، ابن خزيمة رحمه الله يجعل الحسد صحيح، يعني في حديث حسنة في صحيح وثم هو صحيح، وفي كثير الأحاديث في حسنة في بعض فيها بعض فيها بعض من حديث سلمان في الحديث المشهور في فضل رمضان فإنه مدى تعليم مجيد من تباعه. قال إشناع.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. قال أخبرنا جميل بن الحسن قال أخبرنا أبو همام يعني محمد بن مروان قال حدثنا هشام عن محمد
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل 7 مرات أولها بتراب.
هذا الأولى أكثر أول على هذه الرواية حتى يزيدها ما بعد. نعم. البلوغ والشرب. نعم.
باب الأمر بإذا
دخل الإنسان في الماء أو شرب حكم واحد. نعم. الصوت لا بأكون بعد وفاة وإنما هذا في حياة. نعم. لمس إذا كانت اليد يابسة هو يابس ما فيه شيء، لكن إذا كان رطب يقتص يدك، أما إذا كان يابس ما فيه شيء. هذا اللي تغسل العمر، أما إذا مسك يدك تغسل في رطوبة أو مسكته في رطوبة تغسل يدك، تغسل بدون تحريق عالي. أما إذا كان يابس يابس واليد يابسة ما في شيء،
بس
يعني في شيء. نعم. أفلان. فذكر من تفسير الله هذا نوره. نعم.
أفلان.
كلب عض يعامل معاملة العانية
والرسول. هذا تفسير الله. نعم.
أفلان. باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب. وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس. قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرات، وإذا انقطع شفع أحدكم فلا يمشي فيه حتى يفلح.
فليهرق هذه جاءت في رواية مسلم. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فيه سرد أبي رزين اشتهر عليه.
على فلان خرجه مسلم والإمام أحمد.
خرجه مسلم ولكن سرد مختلف. في أبي رزين إشكال على أبي رزين وأبي قاسم نعم هذه أيضا مقرون بهذا فلا يصلح
فلا يصلح. فإذا انقطع الشفع أحدكم فلا يمشي فيه حتى يصلح.
هذا هو الأصل. إذا صح الأصل أصل النهي للتحليل. إذا أظن في بعض الأيامات النهي عن مشي بناء على الواحدة وجاء التعليل في الحديث الآخر أنه يشبه الشيطان أو كذا فلا قرن ثلاث شيء على الواحد. هذا الأقرب إلى صح الحديث مع الحديث الأخرى إشكال عليه تكلم عليه.
حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرق.
جاء بعض الرواية أصلا فليرق يتفرد بها بعض علي بن مكتب من الأعرش مطمور بعيد سرعت شوف فرد بها علي بن مكتب.
عفو الله. باب النهي عن غمس المستيق من النوم يده في الإناء قبل غسلها.
صحيح.
عفو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب النهي عن غمس المستيقظ. باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال عن أبي هريرة رواية.
وهذا فيه على أنه يجب على مستخدم النوم الليل أن يغسل ثلاثا قبل أن تغسل في الإناء. والنهي للتحريم هذا هو الأصل. وإن كان الجمهور قالوا إن هذا للأدب فالصواب أن الأصل هو أمر الوجوب والأصل النهي التحريم هذا هو الأصل. فيأثر إذا لم إذا غمس يده قبل غسلها. لكن يكون الماء يكون يستعمل الرجل هذا شأن آخر. والصواب أن الماء طاهر ما دام أنه لم يستريح الأطفال. بعض العلماء يرى أنه يكون مستعمل فلا يجزي. نعم فلا يجزي الوضوء. نعم يجزي الوضوء. نعم هذا مستعد بعضهم التمس هذا ولا يجب هذا عام. بعضهم يقول ثلاثة قد يكون سجد شيء من الحشرات من الدم. المقصود أنه يجب على الإنسان يدخل إليه ويحرم عليه الليل يغمسه ما قبل غسله من ثلاثة. فإذا تعال فإذا لم يفعل فإنه يأثم. أما الوظيفة أما الوظيفة طاحت. نعم
صلى الله عليه.
ها لا هو يقول يعني راح يصير وقت يصير تكون في الليل. أما النهار مستحب. نعم قبل الليل مستحب سائل النهار في الليل لكن في الليل تأكد ويكون واجب عند بعض العلماء وفق الله وواحد يوم الجمهور يرون أنه مستحب أيضا. نعم
صلى الله عليه.
ها ما دام في الليل. نعم إذا كان ناقض الوضوء خلاص. نعم ثلاثة في الحديث بس كيف اشتري الأمر الواحد حتى يغسلها ثلاثة. نعم
أفضل الله.
نعم ثم يتوضا
أفضل الله.
ها فداء وفهل لكن بزبوز صبور تغسلها الصبور ثم نعم قبل أن يغبسها في الليل. لكن شيء يعني ما أضعه ثم إذا كان شيء جاري وأخذ نصف على بعض. نعم
الله. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله
تعالى
على
خيره
قال فمن كخرجه مسلم
ما تكلم عليه على النهي ومسلم
البخاري
البخاري
ها سلعة ايه 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 ايه
ايه ايه الماء اللي في الإناء يعني هل ينجس أو لا ينجس آخر مثلا كل هذه لكن هو مأمور بهذا أدب. الجمهور يقول هذا من باب الأدب ليس مستحب الصواب أنه واجب. أما كونه يكون مستعمل الجمهور يقول يكون مستعمل إذا غمس يده ولم لا يكون مستعمل لكن هذا شيء آخر يعني كل ما مستعمل هذا شيء آخر غير الأمر. الأمر والنهي يجب امتثال الأمر ويجب ترك النهي صرف النظر عن كل ما يكون مستمر ولا يكون مستمر. نعم
أفضل أنك حاشية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على قول ابن خزيمة هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال عن أبي هريرة رواية قال يعني أن عبد الجبار لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه صراحة وإنما قال الرواية وهو بمعنى مرفوع في اصطلاح المحدثين.
صحيح إذا قال رواية أو ينوي أو يرفع في حكم الوقت. نعم
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده منه
يده
الله عنه فإنه لا يدري أين باتت يده منه أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده قال أخبرنا محمد بن وليد بخبر غريب قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن خالد الحجاج عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين أتت يده منه.
هذا المقال هذا منه لا يدري أين أتت يده منه يعني أعود إلى جسده. نعم.
باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خلقه فرث ما يؤصل لحمه لم ينجس. باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خلقه فرث ما يؤصل لحمه لم ينجس. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عثبة بن أبي عثبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا من شأن ساعة العسرة فقال عمر رضي الله عنه خرجنا إلى تبوك في قيد شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرسه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا فقال أتحب ذلك قال نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت ثم سكبت
حتى
قالت السماء
قالت
نعم حتى قالت السماء فأظلمت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاهزة العسكر قال أبو بكر فلو كان ماء الفرس
هذا من دلائل قدرة الله العظيمة ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام نعم ها ايش حتى قالت
قالت
القاف
بالقاف
شو قالت تكلم عليها حاشا
ما يتكلم قال أبو بكر فلو كان ماء الفرس إذا عفر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير
يعني من عمر حتى أحد ينحو الجزور ويشرب ما هو يجعل الفرس على كبده هذا يدل عنه ليس بنجس قال أبو بكر نعم
قال أبو بكر فلو كان ماء الفرس إذا عفر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجب لماء طاهر يغسل موضع النجس منه فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء النجس إذ الله عز وجل قد أباها عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك
فأما شرب
الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء النجس إذ الله عز وجل
بل واجب في هذه الحالة ولا يستسلم الموت نعم
إذ الله
يجب على الناس الميتة الميتة عظيمة ورخصة واجب عند الضرورة يجب على أن يأكل ولا يستسلم الموت نعم
إذ الله عز وجل قد أباه عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب الماء النجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه ولا كان في إنفاق ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله.
هذا يدل على هذا قصة العرميين النبي أمره أن يحفظ ابن الصدق ويشرب من أبوالها وألبانها. والروس كان مسلم الروس ما يأكل لحمه وبوله صح.
نعم. باب الرخصة في الوضوء بشعر الهرة والدليل على أن خراطين ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أن يؤكل ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا مات الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطينها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل ثؤرها فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا مات الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك خلى الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعة وخلى الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله.
بارك الله فيك. ما شاء الله طويل هذا عنوان طويل.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.